إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، ولازلنا في المحور الطيب المبارك والذي هو تحت عنوان فرسان النهار. وإني أسأل الله جل وعلا أن ننتفع بهذه السلسلة الطيبة المباركة حتى يظهر الأثر بإذن الله جل وعلا علينا وعلى أولادنا وفي أهلينا وفي كل ما نعرفه من الموحدين بإذن الله رب العالمين. واستثمارا للوقت، فإني لن أدع مكان للمقدمة على الإطلاق، ولن أدع مدخلا للدخول أيضا لبطلين عظيمين أترجم لهما الليلة بإذنه جل وعلا. إلى الآباء إلى الأمهات، إلى الإخوان إلى الأخوات، إلى الأبناء إلى البنات، أنا لي أن أتعايش معكم بإذن رب البريات في هذه التراجم الطيبة المباركة. أبدأ بأعظم بطل، نعم أبدأ بأعظم بطل بعد الخلفاء الراشدين وبعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع. أتحدث في سيرة لفارس مجاهد إمام سلطان رباني رحمه الله جل وعلا. يقول عنه ابن الأثير رحمه الله رحمة واسعة: ما رأيت أحدا بعد الخلفاء الراشدين، أي أفضل سيرة بعد الخلفاء الراشدين وعمر ابن عبد العزيز منه ولا في عدله. هذا الإمام السلطان البطل الشاب المجاهد المناضل الصوام القوام والذي كان له ورد بليل، هذا الرجل تحدث عنه كثيرا في أنه أفضل من ركب الفرس، حتى أن من نظر إليه ظن أنه لا يتحرك على ظهرها، كان أقوى الناس قلبا وبدنا، هكذا قالوا عنه في التراجم، كان أقوى الناس قلبا وبدنا. وحينما أقول كان أقوى الناس قلبا، أي أنه كان لا يهاب أحدا أبدا من المخلوقين، وإذا ما دارت المعركة في ساحة الوغى انطلق، ما غاب صغيرا ولا كبيرا ولا عظيما ولا حقيرا ولا حاكما ولا محكوما ولا كثرة ولا قلة، تراه يتدفق كما يتدفق الموج دون أن يخشى أحدا أبدا، حتى أنك إذا نظرت إليه في ساحة القتال ظننت أن الرجل لا قلب له، ينطلق على العدا على أعداء الله جل وعلا، يضرب يمنة ويسرة ولا يبالي ولا يهمه، سواء أتته الطعنات عن يمينه أو عن شماله، من أمامه من خلفه أو من سائر الاتجاهات، لا يهمه إتيان الطعنات من سائر الاتجاهات، كان على ثقة بالله جل وعلا. ورغم أنه كان سلطانا، أكررها، ورغم أنه كان سلطانا يمتلك البلاد والعباد والأقطار والأمصار كأمر وليس كذات، رغم ذلك ما كان يمتلك شيئا، وكان يأكل من قوت يده ومن كسب يده، فكان يصنع بيده ويبيع ذلك ويأكل منه. الله أكبر، إنني أتحدث عن عملاق شاب حكم الأمة الإسلامية، قالوا عنه إجماعا كان صواما كان قواما، كان له ورد بالليل، وكان عنده ورع، وكان يخشى الله جل وعلا، وكان على مذهب الأحناف، وكان يخشى الله ويبكي كثيرا خوفا من الله جل وعلا. هذا الشاب الذي ميز في عدله وقوته وسلطانه بعد الخلفاء الأربعة وبعد عمر ابن عبد العزيز، قالوا عنه أيضا إن الرجل كان زاهدا في كل شيء. ذكروا في ترجمته أن رجلا قاضاه، أن رجلا أي من الرعاع من العوام قاضاه عند القاضي، فأرسل حاجبه إلى القاضي ألا تميز بيني وبينه، فلم يميز القاضي بينهما وأجلسهما. وثبت أن الرجل كاذب وأنه يدعي ملك ليس له، وبعد الحكم لهذا السلطان الشاب قال أشهدكم أني قد جعلت ملكي لهذا الرجل وتنازلت عنه. إنه بطل إمام سلطان، استوى عنده الذهب بالتراب، فما نظر إلى الذهب ولا إلى الفضة ولا إلى الدراهم ولا إلى الدنانير ولا إلى العقارات ولا إلى القصور ولا إلى الدور، ولكنه نظر إلى ما عند الله جل وعلا. كان منكسرا متواضعا، كان منكسرا متواضعا، حتى ضربوا به المثل في الأدب والورع والزهد والانكسار والتواضع. هذا الإمام السلطان ولد في سنة 11 فوق 500. أتدرون عمن أتحدث؟ أتحدث عن صاحب الفضل بعد الله جل وعلا في استرداد القدس، في فتحها. ليس صلاح أبدا، بل هو شيخه وأستاذه ومعلمه وصاحب الفضل عليه. أتحدث عن رجل كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كثيرا. أتحدث عن شاب أحب الجهاد في سبيل الله، حتى أنه دخل في قتال مع الأعاجم والفرنجة في أكثر من 60 معركة، واسترد 56 حصنا من الفرنجة والأعاج، بل قالوا عنه إنه استطاع أن يقهر الفرنجة الصليبيين وأن يقهر الأعاجم وأن يسترد نيفا 50 حصنا منهم. هذا البطل المغوار الصوام القوام حقد عليه الأعاجم، حقدوا عليه حقدا دفينا، فاتفقوا عليه للقضاء عليه عند تل حارم. هذا التل يسمى بتل حارم. اجتمعوا من كل فج وصوب، وكانت الدفعة الأولى لملاقاته زادت على 30,000، أكرر زادت على 30,000، والعدد معهم اكتمل إلى 10,000. جاءوا بعدتهم وعتادهم وحدهم وحديدهم وإمكانياتهم، وفاجأوه. أما هو فيملك العدد القليل والعدة القليلة والحد القليل والحديد القليل. انظروا، وقف على تل حارم مع جنوده. ألم أقل لكم إن قلبه كان أشجع القلوب ولا يتزلزل من أي عدد؟ انظروا إليه لما رأى الجموع والكثرة، ما كان منه إلا أن نزل أسفل التل وحده دون أن يراه أحد، ومرغ جبينه في التراب، ومرغ وجهه في التراب، وبكى، ثم قال: اللهم إن الجند جندك، وإن الدين دينك، ومن محمود عن نفسه في البين، فاللهم أرنا كرمك اليوم، أرنا كرمك، ما تتفضل به علينا. ثم مرغ وجهه وانكسر لله، ثم صعد إلى جنوده وقال: أيها الأبطال، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم تقدم أمامهم ولم يدع مكانا لأحد في المقدمة، وانطلق بسيف وبرمح يطعن في هؤلاء حتى نال مناكبهم وأتافهم. وهم من خلفه اشتد الرعب بصدور الفرنجة، ولذلك سلموا أنفسهم للقتل والذبح، فقتل منهم عددا ضخما، قال أصحاب التراجم: وقل من نجا، وقل من نجا. حتى أنه من نظر إلى الأرض ظن أن الفرنجة قتلوا جميعا ولم ينجو أحد. الله أكبر، عقيدة عظيمة وثبات ما بعده ثبات، وإيمان بالله مع حسن الظن. واعلموا أن حسن الظن لا بد له من حسن العمل، لو أحسن الظن لأحسن العمل، فقد أحسن الظن وأحسن العمل، ولذلك نصره الله جل وعلا. هذا الإمام، هذا البطل، هذا الشاب، هذا السلطان، هذا البارز، هذا العملاق، انظروا إليه بعدها. يأتي الفرنجة إليه من طريق آخر، ويسيطرون على مدينة دمياط، أي دمياط في مصر، سيطروا عليها ودخلوها بالآلاف المؤلفة. حزن حزنا شديدا. قال ابن كثير، قال الذهبي رحمه الله، قال صاحب الشذرات، قال الجميع أنه صام 20 يوما متوالية، ما أفطر في هذه الأيام إلا على الماء، على الماء، متضرعا لله جل وعلا، ما أكل لقمة ولا أكل تمرة، ولكن كان يأخذ ماء حتى ذبل جسده وضعف ووهن، ولكن كانت له مهابة عظيمة، بحيث من نظر إلى وجهه ما استطاع أن يتكلم من مهابته، فغابوا أن يحدثوه. وبعد 20 يوما صلى الليل وقام، وإمام مسجده يحيى صلى ونام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يحيى هذا، وقال له أقرئ السلطان مني السلام وقل له أبشر، فإن الفرنجة خرجوا عن دمياط، خلاص انسحبوا وخافوا. فقال كيف أقولها له وأنا أخشاه وأهابه؟ فلما صلى الفجر قال إني أريدك، فأخذه في جانب وجلس معه، لكن المهابة أحجمت وجعلت اللسان لا يتكلم، فنظر إليه كما قال ابن كثير وكما قال الذهبي وغيرهم، وقال تحدث يا يحيى. قال أيها السلطان، قال إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. قال كيف؟ قال إنك قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك كذا وكذا، حتى أنك قلت له ربما ما صدقني يا رسول الله، فقال لك قل له بعلامة تل حارم. قال صدقت والله، هذا الذي رأيت. ثم قال وما تل حارم؟ فحكى له عن ذلك، ونصره الله جل وعلا. إنني أتحدث عن الشهيد الذي قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله أنه تمنى الشهادة، حتى أنه كان يقول والله عرضت نفسي للشهادة كثيرا. قال الذهبي رحمه الله ورغم ذلك نالها على فراشه، وسماه الجميع بالشهيد، بمعنى أن ألسنة الخلق أقلام الحق، فهو شهيد بإذن الله جل وعلا. أتحدث عن السلطان نور الدين الشهيد زنكي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟
أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم.
حياك الله وبارك فيك، ورزقك الله السعادة في الدنيا والآخرة.
آمين، ولكم بمثل وأعظم 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 إن شاء الله.
وأسأل الله أن يرزقنا بأنصار هؤلاء كي يرد لنا عزتنا ونصرنا ومجدنا من جديد.
أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك.
فهؤلاء نصر الله عز وجل فنصرهم الله
حقيقة.
فلقد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
نعم،
فأسأل الله أن يحشرنا معهم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا أنا كنت قد سألتك سؤالا من حلقتين تقريبا،
نعم،
وأرجعت الإجابة، لكن لم أسمع الإجابة عليه لظروف قرأت
على رأسي،
فهل تسمح لي أن أقول لك السؤال مرة أخرى؟
نعم تفضلي.
كان السؤال متضمنا للآية التي هي في سورة الأحقاف، التي قالها الله عز وجل حكاية على لسان الجن، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وكان
أجبت على السؤال هذا البارحة أعتقد أو قبل البارحة، لما قلت بالذات خص الكتاب الذي أنزل على موسى ولم يأتي بالكتاب الذي أنزل على عيسى، لأن الكتاب الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم إنما هو الإنجيل، وكان عبارة عن حكم ومواعظ، وكان تتمة للتوراة. أما التوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم فهي كتاب تشريع يشبه القرآن تماما بتمام في أحكامه ونصوصه، إلا أن القرآن ناسخ لسائر الكتب. ولذلك فإن هذا ورقة بن نوفل لما أراد أن يبشر خديجته كما في الحديث الصحيح، وأراد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذاك هو الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى ولم يقل أنزل على عيسى. وهذا هو عين كلام ابن كثير رحمه الله في التفسير، وهو عين كلام الأئمة إجماعا في تلك المسألة حفظكم الله. أنتقل بإذن الله إلى إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم.
أهلا وسهلا، الله يحفظكم ويبارك فيك.
شيخ الفاضل، أدعو الله أن يجعلك من رفقاء النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم.
شيخ الفاضل، ادعوا لي فأني أمر بظروف صعبة لا يعلمها إلا الله، ولن يفرجها إلا الله، ولعل بدعوتك الله يفرج علي كربتي.
أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربك وأن يزيل همك وأن يكشف ما بك. أسأله جل وعلا أن يرضيك وأن يعطيك وأن يصرف عنك السوء. أسأله جل وعلا أن يبدلك طمأنينة وراحة، وأن يجعلك بإذن الله من الثابتات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحتني من أجلك.
وددت أن أقبل رأسك ويديك ورجليك.
بالعكس، ترابكم على رأسي.
أوصيك وصية يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
أنا عندي عملية حقن مجهري بكرة إن شاء الله. أرجو منك أن تدعو لي أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويعطيني.
أسأله جل وعلا
ويوفقني هذه العملية يا رب.
أسأله جل وعلا أن لا يصفر وجهي بعدم القبول. أسأله جل وعلا أن يتقبل. أسأله جل وعلا أن يعطيك وأن يمكن لك وأن يرزقك الذرية الصالحة. أسأله جل وعلا أن لا يخيب ظنك. أسأله جل وعلا أن يرضيك. آمين آمين. أقول بإذن الله جل وعلا، ولا زلت مع هذا السلطان الشاب القوي الفتي، وأحب أن أقول إن له مشاريع ثلاثة، كان له في حياته مشاريع ثلاثة يا جماعة، احفظوا معايا التأصيل ده أهو في الترجمة. المشاريع الثلاثة كانت كالتالي: المشروع الأول أن يقضي على الفرنجة في بلاد المسلمين وأن يطهرها منهم. المشروع الثاني أن يقضي على الروافض، أي على الشيعة الروافض في الشام، في حلب وحمص وحماه وفي مصر، حتى يمكن لأهل السنة والجماعة. المشروع الثالث ألا وهو القضاء على أعداء الأمة من كافة نواحيها. لذلك بنى المساجد، بنى المستشفيات، بنى المعاهد العلمية والدينية، وكان يحث الأئمة والدعاة على تمخيض، على إخراج جيل قوي يرفع راية أهل السنة والجماعة في الأقطار والأمصار. لذلك خذوا مثلا، لما استجار به شاور، لما هجم الفرنجة على بلاد الشام، أرسل أسد الدين شيروكو، أرسل هو أسد الدين شيروكو عم صلاح الدين، أرسله بجيش لتب حتى يقضي على الفرنجة هناك، وبالفعل استطاع أن يقضي على شأفتهم. إلا أن شاور كان خبيثا لئيما، اتفق مع الفرنجة حتى يمكن للروافض في مصر وحتى يقضي على نور الدين. فما كان من نور الدين إلا أن أرسل إليه بإذن الله الجيش طارة أخرى، فذبح شاور، أي قتل شاور، وسيطر على أرض مصر وقضى على العبيديين، وجاء صلاح الدين، وكان الآذان في مصرنا الحبيبة بحي على خير العمل، وكانت بلدتنا هذه الطيبة كانت بلدة شيعية رافضية، وكان الحكم فيها والقضاء فيها لقضاة الشيعة الروافض. فمكن الله جل وعلا لنور الدين الشهيد، ومكن لصلاح الدين، وقضوا على العبيديين إجماعا، وقضوا على الروافض، ورفعوا راية أهل السنة والجماعة. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي طهر بلدنا من المجرمين الإرهابيين. هذه أقول أيضا إن الرجل كان عملاقا، ربى صلاح الدين، هو الذي رباه وهو الذي علمه وهو الذي علمه الفروسية، وهو الذي علمه القتال، وهو الذي أدبه. لماذا؟ لأنه قال لأستردن بيت المقدس، نردي شهيد، قال هسترد بيت المقدس، هأخذ بيت المقدس من الصليبيين، سأسترد بيت المقدس. إلا أن مرضا أتاه فحال دون الأمر، فكان يتكلم ويتمتم بأنه يريد أن يسترد بيت المقدس وقد أعد العدة لذلك، فوافته المنية بإذن الله. انظروا، فأتى تلميذه فحمل الراية، صلاح الدين الأيوبي حمل الراية بعد إذ أسس للمنهج السني في مصر، اتجه إلى حمص وحماة وحلب في دمشق في سوريا. انظروا، فقام الحشاشون الشيعة بمحاولة لاغتياله إلا أنها فشلت وجرحوه، وبمحاولة ثانية ففشلت، وبمحاولة ثالثة، إلا أنه استطاع أن يتمكن منهم، ولولا أن خاله تدخل لأباد شأفتهم، وأسس وأصل المنهج السني في بلاد الشام، وبذلك تحررت مصر من الروافض، وتحرر الشام من الروافض بفضل الله جل وعلا. انظروا، صلاح الدين أول ما ملك، اسمعوا اربطوا دي بدي، هتجدوا حلقة حلقة جميلة، هذا مربوط به، ما في انفصال بين الاثنين. اول ما ملك راح له رسالة من مين؟ اسير سوري من دمشق، اسير سوري من دمشق في سجون الصليبيين، لانه كان يدافع عن بيت المقدس فاسروه. انظروا، كتب له رقعة كده، صلاح الدين جالس، ادخلوا عليه الرقعة بيقرأ، اسمعوا، ابائي امهاتي اخواني اخواتي ابنائي بناتي، هذا بيت المقدس مليار ونصف، ما استطاعوا حتى أن يتفوهوا، هذا بقلة. اسمعوا ماذا جرى، أرسل له رقعة، رقعة، وما كان عنده دبابات ولا طائرات ولا قاذفات، لكن عقيدة، أرسل له رقعة مكتوب فيها إيه؟ لصلاح الدين، يا أيها الملك الذي، مرة ثانية، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، لمعالم الصلبان نكس، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. الله الله، مرة ثانية، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. ارتعد وقام وقال والله لا أبتسم أبدا حتى أسترد بيت المقدس، وأخذ يحث الكل على الجهاد في سبيل الله، ويحض على الجهاد في سبيل الله، حتى أنه ما جلس في مجلس إلا وتكلم فيه عن الجهاد، وأمر الدعاة والوعاظ والعلماء بأن يتحدثوا عن الجهاد في سبيل الله، وإذا وجد مجلسا يخلو من الجهاد في سبيل الله تركه. صدق الله فصدقه الله. انظروا، ثم نادى، نادى في الناس بحي على الجهاد، انفروا خفافا وثقالا، يا خيل الله اركبي، اتجه اليه الناس من كل فج وصوب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ دغبي؟
اهلا وسهلا، حياكم الله.
نعم صح باهي،
اسال الله ان يبارك فيك.
انا احبك فيه الله ان شاء الله.
احبك الذي احترم من اجله.
شو الحال؟ كويسه
بخير حال.
يا شيخ دغبي بنسالك سؤال، معلش يا
تفضل.
هل النظر للدعاة النساء في المحطات الفضائية هل حلال أو حرام؟
لا والله لا يجوز.
لا يجوز ها؟
اي نعم.
أسألك أنك تدعي لي في قيام الليل لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أتمنى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم.
أن يرزقك رؤية الرسول، وأن يرزقك المتابعة للرسول، وأن يجعلك في الآخرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كل عام وحضرتك بخير.
أنتم بخير وطيبين.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عايزة بس أطلب من حضرتك طلب حضرتك.
نعم.
والله هتطمئن بيه قلبي النهاردة.
على رأسك.
أنا بقالي 3 شهور بالضبط مرتدية للنقاب. ولكن يعني أنا من ساعة ما لبسته بالرغم من اقتناع الشديد بيه قبل ما لبسه وربنا من علي بعده بنعم كثيرة كان أولها العمرة اللي دعيت بيها وأنا بلبسه. لكن حضرتك يعني عارف نفس الإنسان ضعيفة والكلام اللي الناس بتقوله بيصيب حاجة في قلبي لسه وأنا مش عارفة ده من الشيطان ولا من نفسي أنا فيها نفاق. فأنا نفسي حضرتك أولا تدعو ليا بالثبات عليه, ثانيا حضرتك تقول لي أعمل إيه اللي أقوله لنفسي عشان أثبت بإذن الله, والحاجة الثالثة بعد إذن حضرتك برضو تقول لي حاجة أرد بيها على أي حد يقول لي كلمة تضايقني على النقاط.
حاضر يا أختي والله, حاضر يا أختي, حاضر أجيبك بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أسأل الله يا شيخ والله.
أسأل الله يبارك فيكم.
ربنا يبارك لك يا شيخ ويفتح عليك يا رب ويجعلك من بدء إدارة.
جزاك الله كل خير يا أختي.
يا شيخ أنا بطلب منك طلب يا شيخ, أنا معلمة بتاعتي أم تميم, أطلب منك إن حضرتك تدعي لها والإخوة المشاهدين كلهم إن ربنا عز وجل يردها إلينا. جميلة. ربنا يبارك لها يا رب والله نحسبها على خير.
أسأل
يعني
الله.
والله يا
أسأل الله أن
يعني
يردها
بإذن بها الله. ردتنا ردا جميلا في العقيدة.
أمين.
كنا عقيدتنا خالص مفيش خالص, سبحان ربنا أكرمنا بها والله.
أسأل الله أن يبارك فيها وأن يحفظها وأن ينفع بها. أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزي حضرتك يا شيخ محمد؟
حياك الله ويحفظك ربنا.
لو سمعت يا شيخ أنا كنت حلمت حلم فممكن أقول لحضرتك ولا؟
تفضل تفضل.
انا حلمت بصلاة الفجر اللي انا كنت نايم على الكنبة فكلب كبير اسود دخل عليا الاوضة فناديت على والدي بصرخ بقول له الحقني وبتاع, فوالدي جه مسك الكلب من رقبته الكلب فلت من والدي فانا رحت شايل الكرسي برجلي ودبيت الكلب بعته بعيد عني فوقعت من على الكنبة نزلت على الترابيزة اللي جنبي فالكلب راح جه عليا وبيفتح بقه جامد قوي كده عايز يعضني في وشي فانا رحت لحقت نفسي ورحت ماسكه من لسانه عضيت لسانه لمغزى معلش ورحت ايه قطعت لسانه ورحت سافي في حته اللسان بتاعته دي وعادي المشهد اتكرر ثلاث مرات بعد كده.
حاضر.
بعد كده قمت مفزوع لقيت صلاه الفجر شغاله.
حاضر في نهايه الحلقه باذن الله. جزاك الله خيرا. انا ليا باذن الله يعني نوقف للصلاه بقى قليلا باذن الله حتى يعني استطيع باذن الله اتواصل. اقول صلاح الدين حث على الجهاد, حض على الجهاد, ثم نادى يا خيل الله الكبير انفروا خفافا وثقالا انظروا اجتمع اليه الناس, جاءه الفلاحون, جاءه المزارعون, جاءه الصناع, لا اقول انه جمع جيشا مدربا كما جمع الصليبيون جيشا مدربا, فان جيش الفرنجة جيش الصليبيين جاء من المانيا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن كل مكان من كل مكان حتى من البشناق حتى من الصرب من كل مكان. أما صلاح الدين اجتمع عنده العدد يا جماعة 12,000, العدد اللي اجتمع عنده 12,000 معظمهم ناس من الفلاحين وناس بيصطادوا أسماك. انظروا إلا أنه حضهم وحثهم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا, ثم قال الحقوني قبل أن يأخذوا المكان الاستراتيجي فأخذهم إلى طبرية بإذن الله جل وعلا فسيطر على البحيرة ومنعه من الوصول إليه والتقط مقدمته بمقدمتهم عند صلاة الفجر فأفحمتهم والحمد لله رب العالمين وسيطر على المكان, ثم اتجه إلى قرية تسمى بحطين ثم صعد إلى الجانب الأعلى من الجبل وسيطر عليه. فجاء الفرنجة جاء الصليبيون فلم يجدوا مكانا للقرب من الماء على الإطلاق, بل وقفوا في مكان مكشوف لمرمى الموحدين بإذن الله رب العالمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان عدد الجند من الصليبيين فاق 63,000, 12,000 قبل 63,000. دول جايين بقى من أوروبا جايين بأسلحة ما بعدها, ودول بسطاء معظمهم من الفلاحين, حتى تعلموا أن العقيدة فوق كل اعتبار. ماذا جرى؟ انظروا صلاح الدين لما سيطر على المكان, واما هؤلاء كانوا في يوم الجمعة امر جنوده ان يلتحموا بهؤلاء فالتحموا بهم فكانت الكرة للموحدين فحمد الله على ذلك, ثم قدم اولاده في مقدمة الصفوف حتى يحتسبهم عند الله جل وعلا, وحتى لا يقال انه بخل باولاده قدم الملوك اولاده في مقدمة الصفوف. وفي صبيحة السبت اشتدت حرارة الشمس لصالح الموحدين على هؤلاء, انهم ما طالوا الماء فصاروا يعانون حر الشمس وحر المكان وحر العطش, وكان الحشيش الذي تحت اقدام سنابك خيولهم قد صار هشيما, فأمر صلاح الدين بأن يرمى بالنفط بالبترول فرموه فأحرقوه فصاروا حتى في الدخان حتى كانت أرواحهم أن تزهق وأن تخرج من بين جنباتهم. الله أكبر، نصر عظيم. ثم أمر صلاح الدين بالالتحام بهؤلاء بإذن الله، فالتحموا بهم بإذن الله ما بين مبارز وما بين طاعن وما بين رامي. انظروا، دارت المعركة، دارت المعركة. ماذا كانت النتيجة؟ قتل المسلمون الموحدون من هؤلاء 30,000، رواية ابن كثير 35,000، الرواية الصحيحة 30,000 كما هي في مخطوط ابن كثير. قتلوا 30,000 وأسروا 30,000، أدى 60,000 باقي 3 بس اللي فروا. انظروا، قتلوا 30,000 وأسروا 30,000 حتى سميت الموقعة بمجزرة حطين، واسمها في التاريخ مجزرة حطين. انظروا يا جماعة، الأمر ما وقفش عند كده، ما وقفش عند كده. وفي أثناء الحرب كانوا يرفعون صليب الصلابوت، صليب الصلابوت هو الصليب الأعظم اللي بيدعوا ان في جزء صلب عليه المسيح، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اهو قال لك قتلوا، جايبينه معاه، وضعوا فيه من الذهب، وضعوا فيه من الفضة، وضعوا فيه ضخم، وحوله كتيبتان عظيمتان من القوات المدربة. حينئذ فرح المسلمون، كبر المسلمون، هلل المسلمون، انتصرنا. قال صلاح، لا، إلا أن يسقط هذا الصليب. حينئذ هرول الموحدون بقيادة أولاد صلاح الدين إلى حملة الصليب وإلى الكتائب حتى أسقطوا صليب الصلابوت، ثم نكسوه في الأرض، ثم نكسوه في الأرض. هذا تاريخ، هذا تاريخ. أهو انظروا، ثم بعد ذلك بقيت الكتيبتان وبقيت خيمة لملكهم جيثري، جلس بها وكان متعجرفا حاقدا على الإسلام، حاقدا على المسلمين، يمقت الإسلام وأهله. انظروا، عجيب الكلام اللي جاي، عجيب. قال صلاح، هذه الخيمة والكتيبتان، أما الكتيبتان فقد أتيا لذبح الموحدين من الرجال والنساء والأطفال. حينئذ انقض الموحدون على الكتيبتين، فأمر صلاح بقتل الكتيبتين جميعا. ليه؟ جايين يذبحوا أطفال، الأطفال ذنبهم إيه؟ يذبحوا النساء، يذبحوا الرجال، يحرقوا المساجد؟ لا، هذه فتنة، اذبح. قضوا على هؤلاء جميعا، ثم دخلوا قيمة الملك فجروه كالكلب، هكذا الرواية، فجروه كالكلب، عدو الإسلام. انظروا، وجلس صلاح بعزة الإسلام في خيمته المتواضعة وما كان يملك دينارا. جلس صلاح ثم قال، ائتوني بملوكهم. فأتوا بجفري وبأخيه الملك، وأتوا بأرناط الذي ذبح المسلمين وذبح الحجيج، وكان قد مر عليه قافلة من المصريين ولهم صلح وأمان، إلا أنه أخذهم. قالوا، لنا الصلح، لنا الأمان. قال، لا، بل قولوا لمحمد هذا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يصلح شيئا أو يصلح فليأتي لكم الآن. من لمحمد هذا؟ من اللي يحمي محمد بتاعكم هذا صلى الله عليه وسلم؟ انظروا، انظروا. ثم ذبح المصريين. ساعتها نذر صلاح الدين أنه إن تمكن من أرناط أن يذبحه بيده جزاء له على فعلته وانتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم. جلس في الخيمة، جلس، دخل جفري، دخل أخوه، دخل أرناط، دخل الكل. من كرم صلاح شرب ماء مثلجا ثم أعطى جفري، فأعطى جفري أرناط، فغضب صلاح وقال، من أمرك بهذا؟ أنا لم أعطه الماء، من أمرك بهذا؟ فسكت وخاف. فوقف صلاح وقال لأرناط، قم. أرناط اللي بيستهزئ بالنبي، أهو شوفوا، شوفوا اللي انتصر للنبي، أهو الآن ممكن أن يتهم النبي وأن يتكلم في النبي وأن يسب النبي وأن يرسم النبي بأقبح الأمور بين المليار والنصف، ولا شيء. انظره صلاح، قال قم فقام، قال أدعوك للإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال لا، قال إذن وفي نذري والله لأذبحنك، أنت قلت من لمحمد، أنا الذي أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم، أنا الذي أنتصر لرسول الله. ثم حمل المحجاة وفي رواية المجناة وفي رواية السيف فضربه على عاتقه فقطعه، ثم قام الباقون فتمموا عليه فسقط، فحمله صلاح ورماه على باب الخيمة وقال لا كرامة، وقال لا كرامة، أنت الذي تسب محمدا صلى الله عليه وسلم وقتلت الرجال والنساء والأطفال من الموحدين، لا كرامة بعد إذ ذبح. انظروا، وانتصر البطل وتحققت العزة ودخل بيت المقدس منتصرا بإذن الله بعد إذ نكس صليب الصلبوت وارتفع الآذان الله أكبر الله أكبر، عزة ما بعدها عزة، ونصرة ما بعدها نصرة، وبطولة ما بعدها بطولة. هذا إن دل فإنما يدل على أن أبطال الأمة من حنوا لعبد ولا خضعوا لعبد ولا خنعوا إليه، بل إن صلاحا بعد المعركة ابتلاه الله جل وعلا بمرض عجيب حيث ضربت الدمامل في جنبيه وفي فخذيه وفي رجليه وفي مجلسه حتى أنه ما كان يستطيع أن يجلس ساعة، لكن علم الفرنجة بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بالشيخ الحبيب.
أهلا بالحبيب.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يرفع
وأن ينفع بك حيثما وجدت.
وأنت رجل مؤصل، أسأل الله أن ينفع الأمة بعلمك.
الله يكرمك ويبارك فيك، وإني أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبك في الله.
أنا أقسم بالله أحبك في الله حبا جما أكثر من أولادي.
جزاك الله خير. أنا لا أريد أن أقطع يعني هذه الحلقة الجميلة وهذا الكلام الذي يرفع الهمم، وأنت تشجعنا على قول ربنا سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتك. وإني أود أن أقول لبعض إخواننا المشاهدين الذين أذاعوا على فضيلة الشيخ محمد الزغبي أنه يقول بأن صلاة التهجد لا تجوز وبأنها باطلة، بأنه لا يقول بذلك على الإطلاق، فقد حدثت الشيخ حفظه الله وذكرت له هل تفرق بين صلاة التراويح وبين التهجد، فقال الشيخ حفظه الله لا، بل هذا كله يدخل في قيام الليل. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل يجوز في جماعة، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليال في جماعة ولم يكمل بقية الشهر عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض، وقد فعل ذلك صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يرى حفظه الله بأن الصلاة جائزة، بأن من صلى التراويح وأراد أن يصلي بعد التراويح ولو في جماعة فذلك جائز، إنما ينكر فقط أن نسمي الأولى بتسمية والأخرى بتسمية أخرى، فخشي بالتسمية الأخرى أن ندخل في باب ابتداع حتى لا نقع في مخالفة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاك يا شيخنا، ولا يخفاك يا شيخنا بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد سئل عن هذه المسألة صراحة، هل يجوز أن نصلي بعد التراويح أم لا، فجوز الإمام أحمد ذلك وقال لا بأس، بل روى عن أنس بن مالك أن أنس بن مالك كان يرى بعض الناس يذهبون إلى المسجد يصلون في جماعة بعد التراويح، فقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما يفعلون ذلك إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه، لا بأس من ذلك. وقد جوز جماهير العلماء هذا. وإني أريد من الإخوة الذين يشيعون على كل شيخ مسألة لم يقلها كفانا مثل هذه المسائل، وعلينا أن نتثبت أولا. وأنا أعلم يقينا أن المسألة فيها نزاع، هل يجوز الزيادة على 11 ركعة أم لا، أما الشيخ فإنه يرى الجواز كجماهير العلماء. والتثبت التثبت. وجزاك الله يا فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفع الله بك، ومعذرة على هذه الإطالة، وسلام الله عليك ورحمته وبركاته.
أتمنى أن نستفيد أكثر وأكثر، فأنت من أهل العلم المواصلين، جزاك الله خيرا. أنا قلت بالحرف زي ما ذكر أخي وحبيب الشيخ علاء، قلت يا جماعة أما قول الجمهور فإن صلاة الليل لا حد لها ولا عد، وأثبت أن أحمد بن حنبل كان يصلي 300 ركعة أي في طوال الليل واليوم بالنسبة للنوافل، ولما كانت محنة خلق القرآن خفف ذلك فكان يصلي 150، وأتيت بأمثلة أخرى كثيرة بإذن الله رب العالمين. لكني قلت ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرتين على صلاتين بمسميين في ليلة واحدة، نعم اجتمعوا خلفه في التراويح، وصل ما شئت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ما يمنعك أحد، صليت التراويح صلي، وحتى ولو أوترت صلي مثنى مثنى مثنى، ما أوترت صلي إلى أن توتر ولو عند صلاة الفجر، ما منعت ذلك، ولكني حذرت فقط من المسميين ومن الاجتماع مرتين على إمام. وأنا لو سألت طفلا صغيرا في الشارع وقلت له يا هذا هل ثبت أن النبي صلى التراويح وصلى خلف النبي الصحابة بالإجماع التراويح، سيقول نعم ثبت في ليلة 23 25 و27 ثم تركها خشية أن تفرض عليهم كما في الحديث الصحيح. طيب هل ثبت أن النبي بعد الانتهاء من التراويح قام فجمعهم مرة أخرى بعد منتصف الليل وقال هذه صلاة ثانية بمسمى ثاني تبدأ من كذا إلى كذا واسمها كذا؟ هذا ما لم يثبت على الإطلاق، وهذا الذي تحدثت عنه. أما ما قيل من كذا أو كذا فإني أحتسبه عند الله جل وعلا، فإني أهاجم البدعة حتى ولو صدرت، والخطأ حتى ولو صدر من أقرب الناس إلي. وقلت إنما يحدث الآن لا أتهمه ولا أقول فيه، اللهم إلا أننا نسمي مسميين في وقتين بجمعتين ونقول كذا، لكن صلوا الليل إلى الفجر أنا لا أمنع ذلك ولا غيري، ولا أجرؤ ولا غيري يجرؤ على الإطلاق. أو صلاة الليل حتى بعد انتهاء التراويح صلي ما شئت صلي ما شئت، لكن المشكلة كنت بقول اجتماع صلاتين بمسميين في ليلة واحدة خلف إمام واحد، هذا الذي كنت عليه. طبعا مش هطول في هذه، وما أتمنى الاتصال أو الإسهاب فيها حتى لا تدخل بعض النفوس المريضة، فأحيانا بعض غير المسلمين بيدخل لنا بشبه عن أنه مسلم ويتصل علي، وبعض الروافض يتصل علينا بأنه كذا عشان يعمل فتنة، وبعض الطرقيين خاصة معي أنا بالذات. وسبحان رب البريات، اللهم اللهم إني أقول أنت حسبي أنت حسبي فدافع عني. وجزا الله الشيخ علاء رجل مؤصل عالم جزاه الله خير. المهم أدخل بقى في الإجابة عشان أنهي أن الحلقة مش هتتسع أكثر. قضية النقاب كما قالت الأخت، يا أختاه أنت وثقت في النقاب فتمسكي بهذا النقاب، وإياك إياك من الضعف، إياك إياك من الوهم، حتى ولو اجتمعت الأمة عليك والحمد لله لا تجتمع الأمة على ضلالة. أقول لك يا أختاه إياك أن تهني بقول امرأة لا علم لها ولا خلق عندها، أو بقول رجال يحاربون الدين لأغراض الله أعلم بها. ولذلك أقول أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث صحيح، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر كالقابض على الجمر، فأنت هكذا إما أن تثبتي وإما أن تتزلزلي، فإن كنت من الموفقات بإذن رب البريات ثبتت كما يثبت الجبل الأشم بإذن الله جل وعلا. أما الزلزلة فهي من ضعاف الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أيضا أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حتى ولو صار الإنسان غريبا في أهله، غريبا في ندمائه، غريبا في أقرانه، غريبا بين أصحابه، غريبا بين أهله، غريبا بين جيرانه، غريبا حتى في عمله، المهم أن يعض على الكتاب وصحيح السنة بالنواجذ. وحينما تحدث البعض في النقاب وحاربوا النقاب، أقول والله ما رأينا حملة على الإطلاق على المتبرجات ولا على الكاسيات العاريات، ولا رأينا حملة على النساء العاريات والعياذ برب البريات. إن الفضائيات تأتي بالعراء الذين يرقصون عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، وما قامت حملة من الذين يدعون أنهم من العلماء أو من رجال الدين أو حتى من نساء العلم الشرعي، ما قامت حملة من هؤلاء على هؤلاء، ولا قامت حملة على الإطلاق على راقصة ترقص آناء الليل وأطراف النهار حتى في نهار رمضان، ما قام ذلك على الإطلاق. حتى بالنسبة للذين يتعاطون المخدرات، ما قامت الحملة على هؤلاء. أما على النقاب، يعني لو مشت المرأة عارية الآن لرأيت الأقلام تكتب إنها حرية، إنها ديمقراطية، إنه حقها، إلى آخر هذه الأمور. أما النقاب فلا. لماذا؟ كراهية في دين الله، حسدا على أولياء الله جل وعلا، حسدا على أهل السنة والجماعة. لكن الموفق من وفقه الله على الثبات، لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. وثبت وقلت: من استطاع أن يطعن في النقاب رجلا كان أو امرأة من الكبار فها أنا ذا، فليجلس معي لحظة لحظة بعلم شرعي. وأنا أقولها بملء فيه، لن أجامل أحدا. صحيح أن قول الجمهور كذا، وقول الحنبلة وغيرهم من أهل السنة عن النقاب، وأنا أقول بوجوبه. ومن استطاع أن يناظر في غير ذلك من أي طائفة كان فأنا أعلنها صريح. ولذلك اتقوا الله، اتقوا الله في النقاب، اتقوا الله في النقاب، اتقوا الله في النقاب، ودعوا النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا لي بإذن الله أن أجسد ما ذكرت بإذن الله جل وعلا في قصيدتي بإذن الله، والتي جعلتها ترجمانا لفعل نور الدين ولفعل صلاح بإذن الله رب العالمين. أكرر طارة أخرى إني أتيت بهذه حتى أعلي همة إخواني وهمة أبنائي وهمة الموحدين جميعا. إني أردت أن أعلي همم النساء، من أجل ذلك ألفت كتابا هو موجود في كل مكان: علو الهمة عند نساء الأمة وعلو الهمة عند رجال الأمة. أيما امرأة ولو كانت عاصية بإذن الله قرأت الكتاب إلا وصارت من الصالحات، وهذا ما أتمناه ليس لأجل الكتاب. المهم أجسد ما أقول، والله المستعان. تمنيت صلاحا وتمنيت مثله، إلا أنني ما رأيت وما تمخضت الأرض مثله. لذلك أقول: تأخرت يا أغلى الرجال، تأخرت يا أغلى الرجال، فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر. تأخرت يا أغلى الرجال، فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر. تأخرت فالساعات تأكل بعضها، وأيامنا في بعضها تتعثر. تأخرت عنا فالجياد حزينة، وسيفك من أشواقه كاد ينحر. حصانك في سيناء يشرب جمعه، ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر. نساء فلسطين تكحلت بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصار. وليمون يافا، وليمون يافا، يابس في حقوله، وهل ثمر في قبضة الظلم يزهر. رفيق صلاح الدين، رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا، أنت لنا الآمال، أنت المحرر. تشرذمنا وصرنا شتات قبائل، تعيش على الحقد الدفين وتزأر رفيق صلاح الدين. هل لك عودة؟ فإن جيوش الكفر تنغى وتأمره، يحاصرنا كالموت بليون كافره، ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافره. رفاقك في الأغوار، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وفي حطين صلوا وكبروا، تناديك من شوق مآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر. أنا شجر الأحزان، أنا شجر الأحزان أنزف دائما، وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر وأصرخ 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 وأصرخ. يا أرض المسلمين احبلي، لعل صلاحا ثانيا سوف يولد. هذا والله المستعان وأملي عظيم، أسأله جل وعلا أن يبارك في هذه الأمة، خاصة أن يبارك في أهل السنة، أسأله جل وعلا أن يحفظ الإسلام وأهله، أسأله جل وعلا أن يعيد لنا الأقصى الحزين، أسأله جل وعلا أن ينصرنا على أعداء الدين، أسأله جل وعلا أن يبارك في الموحدين وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، أسأله جل وعلا أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يجعلنا على قلب واحد، أسأله جل وعلا أن يبارك في كل داعية وفي كل واعظ وفي كل عالم وفي كل والد وفي كل والدة وفي كل أخ وفي كل أخت وفي كل ابن وفي كل ابنة، أسأله أن يهدي عصاة الأمة وأن يجعلهم من الصالحين الربانيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذا العمل في رجال الرحمة، أسأل الله أن يرحمهم برحمته وأن يجعلهم في الفردوس الأعلى على هذا العمل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.